الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: باب سجود السهو، إلى أن قال: فصل في الكلام على السجود للنقص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. تقدم معنا أن سجود السهو يكون لأسباب ثلاثة: لزيادة أو نقص أو شك. وانتهينا من الكلام مع المصنف رحمه الله على سجود السهو لأجل الزيادة، سواء كانت زيادة قول أو فعل. وشرع رحمه الله في الكلام على السجود لأجل النقص، والنقص يكون لركن أو يكون لواجب. فإن كان لركن فهو على حالتين: إما أن يترك تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد، لو نسي وشرع في الفاتحة دون أن يكبر للإحرام فإن الصلاة لم تنعقد فيستأنف من جديد. والحالة الثانية أن يترك ركناً آخر غير تكبيرة الإحرام، فله أيضاً حالتان: إما أن يشرع في القراءة بعد تركه لهذا الركن فهنا يلغي هذه الركعة التي ترك ركناً فيها، وإما أن يتذكر قبل الشروع في القراءة فإنه يعود إلى هذا الركن الذي ترك. وأما إن ترك واجبا فلا يخلو أيضا من حالتين: إما أن يشرع في القراءة بعد ترك الواجب كما لو قام وترك التشهد الأول فإنه لا يعود ويسجد للسهو قبل السلام، وإما أن يذكر قبل أن يشرع في القراءة فإنه يعود وجوبا لهذا الواجب الذي ترك، ثم يسجد قبل السلام على المذهب. هذا ملخص ما سيذكره المصنف رحمه الله في النقص. نعم.
ومن ترك ركنا فإن كانت تحريمة لم تنعقد صلاته.
الركن الذي يترك إما أن يكون قوليا وإما أن يكون فعليا، والقولي كتكبيرة الإحرام فهذه لا تنعقد بها الصلاة، ومن القول الفاتحة، لو ترك قراءة الفاتحة في ركعة فينظر إن كان لا زال قائما فإنه يعود لقراءتها. والحالة الثانية أن ينتقل منها إلى الركعة الثانية فيلغي الركعة التي ترك فيها الفاتحة، تبطل وتكون الثانية هي الأولى. نعم.
وإن كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت.
بطلت يعني هذه الركعة بطلت بمعنى لغت، لا أنها بطلت بمعنى لم تصح، لأن عدم الصحة ينافي صحة الصلاة. فالمقصود هنا بالبطلان أنها تكون لغوا فيلغيها، وتكون الركعة الثانية هي الأولى كما تقدم. نعم.
بطلت الركعة التي تركه منها.
وإن كانت هذه الركعة التي ترك فيها الفاتحة مثلا هي الثالثة أو الرابعة فهي التي تبطل فقط، وأما ما قبلها من ركعات كانت صحيحة فهي على صحتها. وهذا الحكم حكاه المجد الجد رحمة الله تعالى عليه إجماعا. نعم.
نعم. وقامت الركعة التي تليها مقامها.
وتقوم الركعة التي تليها مقام التي حكمنا عليها بالبطلان. وقيل لا تبطل إلا إذا وصل إلى محل المتروك من الركعة التي بعدها. فمثلا لو ترك سجدة من الركعة الثانية فله أن يرجع لهذه السجدة ما لم يصل إلى السجدة التي تقابلها من الركعة الثالثة. والمصنف رحمه الله جعل الحد هو الشروع في القراءة، فإن شرع في قراءة ركعة أخرى يعني الفاتحة فإنه لا يرجع. والشيخ محمد رحمه الله يميل إلى الثاني، يعني في الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع يميل إلى أنه أنها لا تبطل إلا إذا وصل إلى محلها من الركعة الثانية. نعم.
ويجزئه الاستفتاح الأول. نعم. فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته.
نعم. والوجه الثاني ذكرنا أنها لا تبطل. نعم.
وإن ذكر ما تركه قبله أي قبل الشروع في قراءة الأخرى يعود وجوبا فيأتي به،
فيأتي بالركن الذي ترك. هو قائم يقرأ الفاتحة ثم قرأ سورة ثم هوى ساجدا وترك الركوع، الركوع ركن، فله أن يرجع لهذا الركوع ما لم يشرع في الركعة الثانية على ما ذكره المصنف رحمه الله. فمتى ما ذكر تذكر وهو ساجد، أو تذكر وهو بين السجدتين، أو تذكر وهو في السجدة الثانية، أو تذكر بعد أن قام للركعة الثانية لكنه لم يشرع في القراءة، فنقول له اركع الركوع الذي تركت من الركعة الأولى وقم منه وأسجد مرة أخرى سجدتين ثم قم للثانية. لماذا يعيد السجود؟ لأنه لم يأتي مرتبا على ركوع على الركوع. نعم.
أي بالمتروك وبما بعده،
يأتي بما ترك كما قلنا الركوع وما بعده من سجدتين. نعم.
لأن
وذلك لوجوب الترتيب. نعم.
لأن الركن لا يسقط بالسهو.
نعم. بخلاف الواجب كما سيأتي فإنه يسقط بالسهو إذا شرع في الركن الذي بعده. الركن جزء من الماهية ولا تتصور الماهية إلا به، فتبطل الصلاة بتركه عمدا، وتبطل الركعة التي ترك الركن فيه سهوا إذا لم يتداركه. نعم.
وما بعده قد أتى به في غير محله.
نعم.
فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته.
إذا تعمد عدم الرجوع إلى الركن الذي ترك تبطل الصلاة كلها، وهذا إذا كان عالما بتحريم عدم الرجوع. قال في الإنصاف بلا خلاف أعلمه، يعني إذا كان عالما بوجوب الرجوع للسجدة التي ترك أو الركوع الذي ترك ولم يعد فقد تعمد ترك ركن، فتبطل الصلاة كلها. نعم.
وسهوا بطلت الركعة والتي تليها عوضها.
والركعة التي تليها هي عوض عنها، عن الركعة التي ترك فيها ركنا، صلى ركعتين تامتين وفي الركعة الثالثة من الظهر ترك سجدة، سجد سجدة واحدة وقام، فهنا قبل أن يبدأ في القراءة إن تذكر يعود لهذه السجدة ثم يقوم مرة أخرى للثالثة، لو لم يعد متعمدا بطلت الصلاة. نعم. أما لو شرع في القراءة فالذي يبطل ماذا؟ الركعة فقط. نعم.
وإن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة.
إذا لم يتذكر إلا بعد أن سلم، بعد أن سلم من صلاة الفجر تذكر أنه لم يركع في الركعة الثانية أو لم يقرأ الفاتحة أو لم يسجد إلا سجدة واحدة، فهنا يلغي هذه الركعة التي ترك فيها ركنا ويأتي بركعة كاملة. وقيل بل يرجع إلى مكان المتروك ويأتي به وبما بعده، وبما بعده لأن ما قبل المتروك جاء صحيحا في محله، واختار هذا أيضا الشيخ الشرحي الممتع. لكن إن كان المتروك من الركعة من ركعة قبل الأخيرة فالصواب أنه يأتي بركعة كاملة. نعم. قال: فكترك ركعة كاملة.
فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل.
ما لم يطل الفصل عرفا، حتى لو خرج من المسجد يأتي ويزيد ركعة ويسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. نعم.
ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم،
يعني لا يأتي بركعة كاملة. لو سلم من الصلاة وبعد أن سلم تذكر أنه لم يقرأ التشهد الأخير، هنا ترك ركنا، التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، فإذا لم يتذكر إلا بعد أن خرج من المسجد نقول ارجع واجلس للتشهد وتشهد وسلم، أو خرج من الصلاة دون أن يسلم نسي السلام، ترك ركنا يعود ويجلس ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم مرة أخرى. نعم.
ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط،
يعمل بالأحوط، يعني لا يدري هل ترك ركوعا أو سجودا، فما هو الأحوط؟ أن يجعله ركوع، أن يجعله ركوعا فيأتي بركوع والسجود الذي بعده، هذا هو الأحوط، ليخرج من الصلاة بيقين. قال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: لا غرار في الصلاة، يعني لا تخرج وأنت مغرور في صلاتك. وهذه الأحكام خاصة بالصحيح، أما المريض الذي عنده وسوسة فإنه لا يلتفت إلى الشكوك، لا هو في الصلاة ولا بعد الصلاة، بل يصلي ويمضي، ولا عبرة بشكه ولا بظنونه التي يظن فيها أنه ترك ركنا أو ترك واجبا. نعم.
وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض للقيام لزمه الرجوع إليه.
شرع رحمه الله في ذكر ترك الواجب، وترك الواجب مثل له بالتشهد الأول، واجبات الصلاة كالتشهد الأول كتسبيحة الركوع، تسبيحات السجود، الدعاء بين السجدتين بقوله رب اغفر لي وارحمني الحديث، هذه واجبات إذا تركها عمدا بطلت الصلاة، إن تركها سهوا فله حالات أربع: إما أن يذكرها الواجب من قريب فهذا يعود للواجب ولا يسجد للسهو، يعني صلى الركعة الأولى والثانية وفي سجوده للركعة في الركعة الثانية الثاني أراد أن يقوم للثالثة، هم أن يقوم فقط للثالثة لكنه تذكر قبل أن تفارق فخذه ساقه، يعني قبل أن يتعاطى النهوض، فهنا يبقى جالسا ويتشاهد ويقوم ويتم الصلاة ولا سجود عليه. لماذا؟ لأنه لم يزد ولم ينقص. الحالة الثانية أن ينهض ثم يتذكر أثناء النهوض، فهذا يلزمه أن يرجع كما سيذكر المصنف. الحالة الثالثة أن يقوم ويتذكر وهو قائم، فهذا يكره له الرجوع، الأولى له أن يواصل في صلاته. الحالة الرابعة أن الله يفتح عليك أن يشرع في القراءة، هنا يحرم عليه الرجوع، وهذه هذا الفعل هو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري من حديث ابن بحينة فإنه قام عليه الصلاة والسلام قال: صلى بنا إحدى صلاتي العشي فقام من اثنتين فسبح الناس فأشار إليهم أن قوموا فقاموا وأتم صلاته ثم سجد للسهو ثم سلم صلوات الله وسلامه عليه. وعدم رجوعه عليه الصلاة والسلام هو بعد أن قام وتلبس بركنين، بركن القيام وركن القراءة، هذه حالات أربع سيبينها المصنف رحمه الله فيما سيأتي. قال: وإن نسي
التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له،
قد يجلس لكن لا يتشهد، فهنا ترك واجبا واحدا، وقد يقوم من السجود مباشرة إلى الثالثة فيكون ترك واجبين، ترك الجلوس والتشهد، وهذا مما يستدل به على أن سجود السهو إذا تكرر في الصلاة يكفي له سجدتان فقط، خاصة إذا كان الترك من جنس واحد كما سيأتي في آخر كلام المصنف. قال: وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض للقيام. نهض يعني أراد أن يقوم وتعاطى النهوض. هو سيذكر ثلاث حالات: الحالة الأولى التي أشرنا إليها أنه لا سجود عليه لم يشر إليها المصنف لأنها ليست من أحوال السهو، لأنه تذكر وهو لا زال في الموضع الذي هو فيه. قال: ونهض لزمه الرجوع. قال في الإنصاف: بلا لا أعلم فيه خلافا، لأنه أخل بواجب. ولزوم الرجوع هذا قد يشير إلى أنه إذا لم يرجع بطلت الصلاة لأنه تعمد الترك. نعم، لماذا يرجع؟ ليتدارك الواجب. طيب، إذا كان إماما، السجود السهو هو من سنة الإمام والمنفرد، وأما المأموم فليس له سجود سهو على تفصيل سيأتي. المأموم إذا كان مع إمامه من بداية الصلاة إلى آخرها فلا سجود سهو عليه حتى لو ساه هو، ولعل المسألة هذه تأتي في كلام المصنف. فيرجع ويلزمه الرجوع ويلزم من وراه أيضا أن يرجع. نعم. قال:
ونهض للقيام لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائما.
هذه الحالة الثانية. فإذا انتصب قائما،
فإن استتم قائما كره رجوعه،
يكره له رجوع إذا استتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجة من حديث المغيرة بن شعبة.
ولأن الركن الذي شرع فيه أولى بالرعاية من الواجب الذي ترك، هذا وجه استحباب عدم الرجوع في هذه الحالة. نعم،
وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، مقرر مع قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما.
لزمه الرجوع هي لزمه الرجوع الأولى، كررها الماتن رحمه الله. نعم،
وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع،
هذه الحالة الثالثة. وإن شرع في القراءة حرم وفاقا أن يرجع، لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام. القيام ركن صحيح، لكنه ركن وسيلة لغيره، ركن للقراءة ولأجل الركوع، فلذلك له أن يعود بعد القيام وقبل الشروع في القراءة. أما إذا شرع في القراءة فالقراءة مقصودة لذاتها، مقصودة لذاتها في الصلاة: أقم الصلاة لذكري وقرآن الفجر. فأعظم أركان الصلاة القراءة مع الركوع والسجود. الركوع مشروع لذاته، السجود مشروع لذاته، القراءة مشروعة لذاتها. أما القيام والجلسة بين السجدتين فهي مشروعة لركن آخر، وإن كانت ركنا أو واجبا. نعم،
لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام، فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته.
نعم، لأنه زاد فعلا، زاد فعلا من جنس الصلاة كما لو زاد ركوعا. نعم،
لا ناسيا أو جاهلا.
أما إذا رجع وهو ناس أو رجع وهو جاهل مخطئ، فالله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فصلاته صحيحة. وفي الحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم،
ويلزم المأموم متابعته،
ويلزم المأموم متابعة الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولفعله صلى الله عليه وسلم حينما أشار إلى أصحابه أن قوموا كما في حديث ابن بحينة. نعم،
وكذا كل واجب،
يعني كل واجب قسه على التشهد الأول. فلو ترك التسبيح في السجود، فإن قام من السجود وتذكر قبل أن يستوي جالسا فإنه يرجع ويأتي بتسبيح السجود، وإن تذكر أنه لم يسبح في سجوده إلا بعد أن قام وصار قائما أو صار جالسا بين السجدتين كره له الرجوع، يواصل في صلاته ويسجد قبل السلام. وإن تذكر أنه لم يسبح مثلا في ركوعه ولم يتذكر إلا أن بعد أن قام وسجد، فهنا يحرم عليه الرجوع. نعم.
فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده.
لا بعده، نعم، كما أن هناك يرجع قبل القراءة لا بعدها. نعم.
وعليه السجود، أي سجود السهو للكل.
وعليه السجود للسهو بلا خلاف، وهل هو واجب أو لا سيأتي حكم سجود السهو. فيسجد وجوبا إذا كان قد ترك ما تبطل الصلاة بتركه عمدا، على ما سيذكره المصنف في حكمه. وقوله للكل أي كل ما تقدم، سواء كان ترك ركنا وتداركه، أو ترك ركنا وأبطل الركعة، أو ترك أو نسي واجبا ولم يرجع إليه، أو نسي واجبا وتمكن من الرجوع إليه قبل الشروع في القراءة، في الجميع يلزمه أن يسجد للسهو، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين. ولأن في ذلك إرغاما للشيطان. نعم.
ومن شك في عدد الركعات بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلا أخذ بالأقل.
شرع عليه رحمة الله في السبب الثالث وهو الشك. والشك له معنيان، له معنى في الاصطلاح عند أهل العلم، وهو استواء الطرفي المسألة، هذا هو الشك في اصطلاحهم. وأما في العرف اللغوي فالشك ما قابل اليقين، الله يفتح عليك، ما قابل اليقين هو شك، ولو كان ظنا غالبا. وهذا الذي سيمشي عليه المصنف، تنبه لهذه المسألة لأن فيها خلافا بين الفقهاء، ولأن هناك اختلافا في الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. إذا شك واستوى عنده الأمران، أو شك وغلب على ظنه أحد الأمرين، الحكم سواء عند الجمهور. ما هو الحكم؟ الحكم أن يبني على اليقين، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا وهو في صحيح مسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وهذا نص في البناء على اليقين. ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته، يعني السجدتين، وإن صلى أربعا كانتا إرغاما للشيطان. هذا الحديث رواه مسلم. ومثله في السنن حديث عبد الرحمن بن عوف: إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى واحدة أم اثنتين فليجعلها واحدة، وإن لم يدري أصلى اثنتين أو ثلاثا فليجعلهما اثنتين، وإن لم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليجعلها ثلاثا. فجعله لها واحدة أو اثنتين أو ثلاث هو بناء على اليقين. والقاعدة التي مرت معنا في درس الأشباه والنظائر: اليقين لا يزال بالشك، اطرح الشك وابني على اليقين، والشك لا ترفع به متيقنا، كما قال السيوطي رحمة الله تعالى عليه. والشك قد يكون في عدد الركعات، وقد يكون في عدد السجدات، كأن يشك أنه سجد واحدة أو اثنتين فيجعلها واحدة. فهذا هو الحكم، أن يبني على الأقل. وهذا مذهب الجمهور. وقال الحنفية: لا يبني على الأقل إلا إذا استوى عنده الأمران، لم يغلب على ظنه أحد الاحتمالين. أما إن غلب عليه على ظنه أحد الاحتمالين فإنه يتحرى، يعني يتحرى أولا قبل أن يبني على اليقين، فإن ترجح له أحد الاحتمالين فإنه يتحول إليه. وهذا القول مبني على حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو عند الشيخين مرفوعا في قصة صلاته صلى الله عليه وسلم بهم الظهر وأنه صلى بهم خمسا، فلما صلى وسلم ذكروا له ذلك فقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فإذا شك ثم قال في آخر الحديث: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه. فهذا أمر بالتحري، قال فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد السجدتين. فعلى القول بالتحري لا يلزمه البناء على اليقين، بل ينطلق إلى ما غلب على ظنه ويرجع إلى اليقين إذا حصل عنده استواء في الاحتمالين. والجمهور كما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم حملوا قوله صلى الله عليه وسلم فليتحرى يعني ليقصد اليقين، ليقصد اليقين، فإن التحري من معانيه القصد كما في قوله عز وجل فتحروا رشد في سورة الجن، يعني قصدوا ما فيه الرشد. ولأن الشك الأصولي الذي اصطلح عليه العلماء في مسألة استواء الاحتمالين طارئ لم يكن معهودا في عرف اللغة، والذي يظهر أن الصواب هو مذهب الحنفية، لأن فيه جمعا بين النصوص، بين ما في حديث أبي سعيد فيحمل على الشك مع استواء الاحتمالين، وما في حديث ابن مسعود يحمل على ما لو ترجح له أحد الاحتمالين. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وأظن أن شيخ الإسلام يميل إلى هذا ولا أجزم. نعم،
أخذ بالأقل لأنه المتيقن.
نعم،
ولا فرق بين الإمام والمنفرد.
ولا فرق بين الإمام والمنفرد، هو يشير بهذه الجملة إلى رواية عن الإمام أحمد أن الأخذ باليقين خاص بالمنفرد، وأما الإمام فإنه يتحرى. لماذا يتحرى الإمام؟ لماذا فرق بين الإمام والمنفرد؟ قال لأن الإمام معه من ينبهه فيتحرى، فإن صوبوه فاجتمع قوله مع قولهم فيتم الصلاة ويمضي ولا يسجد للسهو، وإن أو يسجد للسهو، وإن خطاه المأمومون فإنهم سيعيدونه إلى الأقل. نعم،
ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه.
هذا تقييد لما قبله، قال ولا فرق بين الإمام والمنفرد. إذا كان مأموم واحد فإنه لا يرجع إلى فعل إمامه، قال ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه. متى؟
فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم.
يعني المأموم حصل عنده شك على خلاف ما فعل الإمام، فالإمام صلى وأتم صلاته وسلم، المأموم شك أنه بقي عليهم ركعة. إن كان واحدا فلا يبني على ترجيح الإمام، يأتي بركعة التي يظن أنها باقية من الصلاة ويسلم ويسجد السهو. وإن كان المأمومون كثر، اثنان فأكثر، وكان أكثرهم مع الإمام، فإنه لا يأتي بما شك فيه هذا المأموم الواحد. نعم،
وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية لأنها المتيقن، لأنه
هذا المسبوق. المسبوق لا يدري هل أدركه في الركعة الأولى أم في الثانية، يجعلها الثانية. الشك اليقين لا يزال بالشك، اليقين أنه لم يدرك معه الركعة الأولى، لا بد أن يأتي أن يخرج من الصلاة بيقين، لا غرار في الصلاة. ونظير هذا ما لو جاء والإمام راكعا فكبر وركع معه وقام الإمام من الركوع، لا يدري هل أدركه وهو راكع فيحتسب الركعة، أو أدركه بعد أن قام من الركوع فلا يحتسبها. إن احتسبها ربما زاد في الصلاة ركعة، وإن لم يحتسبها ربما زاد ركعة، وإن احتسبها فأنقص من الصلاة، فيحصل عنده تردد في هذه الحالة. فمن العلماء من قال الأصل عدم الإدراك فيأتي بركعة لا يعتبر نفسه أنه مدرك، ومنهم من قال الأصل بقاء الإمام راكعا وتحوله عن الركوع هذا حادث، فالأصل أنه مدرك. فهذه المسألة من فروع قاعدة اليقين لا يزال بالشك. في هذه الجزئية يدرك الركوع مع الإمام إذا أنهى التكبير قبل أن يبدأ الإمام في التسميع، هذا الضابط. إذا قلت الله أكبر ونطقت بالراء قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده فقد أدركته، هذا على اعتبار اللفظ لا الحركة، لأن اللفظ هو المدرك، قد لا يدرك حركة الإمام وهو في آخر الصفوف. نعم.
وإن شك من أدرك الإمام راكعا رفع الإمام رأسه قبل رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا لم يعتد بتلك الركعة.
نعم. لأنه
شاك في إدراكها
واليقين أنه لم يدركها،
ويسجد للسهو.
نعم. يسجد لحصول هذا الشك، لأنه ركع معه لكن لا يدري هل يحتسبها أو لا يحتسبها، ويسجد للسهو لوجود هذا التردد ولدخوله في قوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليسجد. نعم.
وإن شك المصلي في ترك ركن فكتركه
شك أنه لم يقرأ الفاتحة، نقول أنت كأنك تركت الفاتحة، إيت بركعة بدل الركعة التي أنت شاك في قراءة الفاتحة فيها، لأن الأصل العدم، وهذه قاعدة أيضا من قواعد المفرعة على اليقين لا يزال بالشك، الأصل عدم الإتيان بها. نعم.
أي فكما لو تركه يأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها. نعم. فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها
ولغت الأولى. نعم. يعني بعد أن شرع في الفاتحة في الركعة الثانية شك طرى على ذهنه أنه أول مرة يقرأ الفاتحة، ما قرأها من أول الصلاة إلى الآن، فنقول ألغي الركعة الأولى التي شككت في قراءة الفاتحة فيها، ولتكن هذه الركعة التي أنت فيها هي الأولى. نعم.
ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب
بعد أن قام وبدأ في الركعة الثانية شك أنه لم يسبح في السجود، نقول لا تلتفت إلى هذا الشك، لأنك انتقلت عن محله، والأصل في الساجد أن يسبح ولا ما يسبح، الأصل أنه يسبح، لا ننتقل عن هذا الأصل، لا يزول اليقين بالشك، فلا يسجد لهذا الشك. نعم. ولا يرجع له، مثاله
كتسبيح ركوع ونحوه.
نعم.
أو لشكه في زيادة،
يعني ولا يسجد أيضا لشكه في زيادة، شك أنه زاد أنه ركع ركوعين في الركعة الأولى، نقول لا تلتفت لهذا الشك، الأصل أن المصلي يركع ركوعا واحدا، ولأن الاعتبار هذه الشكوك بعد المضي في الصلاة يفتح على العبد باب الوسوس، فلا تلتفت إليه ولا تزد ولا ترجع ولا تسجد السهو، لأن الأصل عدم ذلك. نعم.
إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها،
أحيانا يحصل عنده الشك أثناء الفعل وهو راكع، شك قال ركعت ركوعين، فهنا يقال له اسجد للسهو. لماذا؟ قالوا لأنه في الركوع هذا حصل عنده تردد، والركوع هذا هو الركن في حقه، الأصل هنا هو الركن، فلأجل تردده فيه يجبر هذا التردد والشك بسجدتين للسهو، فحصل عنده الشك أثناء الركن، قلنا إما أن يحصل له بعد أن ينتقل عن الركن فلا يلتفت إليه ولا يسجد، إذا حصل وهو فيه فقد حصل عنده تردد في هذا الركن، والتردد هذا قطع للنية ونقص في الصلاة فيجبره وهو سهو، فيجبره بسجدتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليسجد. نعم. قال لأنه
شك في سبب وجوب السجود. نعم. والأصل عدمه.
نعم.
فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة سجد.
أثناء الركعة الأخيرة شك هل هي رابعة أو خامسة، سيجعلها كم؟ سيجعلها رابعة. هذا ليست كمسألة شكها اللي هي ثالثة أو رابعة يجعلها الثالثة، يبني على اليقين. يقول هنا: فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة، شك أنه زاد، إذن هو متيقن أنه أتم الصلاة، أتم الصلاة. قال هنا: إذا شك أنه زاد سجد. لماذا؟ قال:
لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها،
أي كونه من الصلاة أو كونه زائدا، وهذا التردد نقص في الصلاة، نقص في الصلاة، نقص في نيتها، والنية لا يجوز فيه معها التردد ولا يجوز القطع. من النية ينافيها القطع وينافيها التردد. نعم.
وذلك يضعف النية
فيجبره بسجدتين. نعم.
ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد،
لم يسجد السهو لأنه أصاب. لكن إذا لم يعلم أنه مصيب أو علم أنه كان مخطئا، بنى على اليقين وتبين أنه كان مخطئا وأنه زاد ركعة، فهنا يسجد السهو لأنه تبينت له الزيادة. أما إذا تبين الإصابة فإنه لا يسجد لزوال الموجب، لأن الصلاة جاءت تماما على الذي أحسن، لم تنقص ولم يزد فيها شيئا. ولو قلنا يسجد للسهو فإنه يزيد في الصلاة. نعم. وقال بعض أهل العلم: بل يسجد إرغاما للشيطان، يسجد حتى لو تبين له الصواب، ما دام حصل عنده في جزء من صلاته تردد يسجد للسهو. والذي يظهر هو عدم السجود، خاصة إذا قلنا أنه قبل السلام، حتى لا يزد في الصلاة ما ليس منها وما لا يجب. نعم.
ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا لإمامه، إن سهي على الإمام فيتابعه وإن لم يتم.
نعم. وإن لم يتم. قال رحمه الله: ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة، يعني لو سهى المأموم فإنه لا يسجد للسهو، وهذا بالإجماع نقله ابن المنذر، نقل إجماعين أنه إن سهى وحده، يعني مأموم بعد أن صار في الركعة الثالثة تذكر أو شك أنه لم يسبح في ركوعه أو لم يسبح في سجوده أو لم يدعو بين السجدتين، هنا شك في ترك واجب لا يسجد للسهو، أو ترك واجبا نسيه ولم يتذكره إلا بعد أن قام، لم يتذكر أنه ترك التسبيح في الركوع إلا بعد أن قام من الركوع، فهنا يتحمل عنه الإمام، لحديث ابن حبان وهو أيضا في السنن: الإمام ضامن، الإمام ضامن. وهذه المسألة فيها خلاف شاذ عن ذكره ابن رشد رحمه الله، وذكرت هذه المسألة في كتاب الأقوال الشاذة، وهو قول أهل الظاهر، قالوا يسجد المأموم إذا حصل عنده لو ترك واجبا أو شك في صلاته فإنه يسجد للسهو، إذا سلم الإمام يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين، وهذا عام في الإمام والمنفرد والمأموم. وهذا ضعيف. لماذا؟ لأن الإمام ضامن كما قال عليه الصلاة والسلام، ولأن الإمام تحمل عن المأموم الواجب كما مر معنا في حديث ابن بحينة، النبي صلى الله عليه وسلم قام وترك التشهد الأول وأشار عليهم أن قوموا وأمرهم بترك الواجب، فتركوه عمدا وتحمل عنهم الإمام، فلئن يتحمل عنه ما تركه سهوا من باب أولى. والأمر الثالث أنه لا يبعد جدا أن الصحابة كانوا ينسون في صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنهم سجدوا للسهو بعد سلام النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضى، قيام المقتضى ومقتضى الوقوع ومقتضى النقل، لو وقع لنقل ولم ينقل. فهذا هو الصواب، والقول بشذوذ هذا الذي ذهبوا إليه يعني هو الذي يظهر. فلا يسجد على مأموم نسي واجبا، ولا على مأموم شك في ترك واجب، لكن لو ترك ركنا هل يتصور أن يترك المأموم ركنا وهو خلف الإمام؟ نعم، يتصور أن يترك الفاتحة على القول بأنها ركن في حق المأموم، لكن إذا قلنا قراءة الإمام هي له قراءة فلا يتصور في قراءة الفاتحة. يتصور أن يترك أن ينام وهو قائم أو ينام وهو ساجد ثم يستيقظ بعد أن سجد الإمام السجدة الثانية فيقوم مع الإمام فيكون سجد سجدة واحدة، فهنا ترك ركنا، ترك ركنا. ما الواجب عليه؟ يلغي هذه الركعة التي ترك فيها الركن ويأتي بركعة، ولا يقال له ارجع، لأن لو قلنا له ارجع سيخالف الإمام، قد قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيواصل صلاته ويلغي الركعة التي ترك فيها ركنا سواء تركه عمدا أو سهوا. وأجمعوا أيضا، وهو الإجماع الثاني الذي نقله المنذر، على أن الإمام إذا سجد للسهو أن على المأموم أن يسجد معه ولو لم يعلم لما سجد الإمام. الإمام قد يسجد لترك واجب، وواجب سري كأن يترك الإمام التسبيح في ركوعه وسجوده ويسجد للسهو، يسجد معه وجوبا ولا يخالفه، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر إلى أن قال وإذا سجد فاسجدوا. نعم، قال ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة. أخرج المأموم الذي دخل الذي كان مسبوقا. المأموم إذا كان مسبوقا فله حالتان، أن يحصل منه سهو وهو لا زال مع الإمام فهذا لا يسجد أيضا، يتحمل عنه الإمام، أو يحصل منه سهو فيما قام يقضي فهذا يسجد لأنه صار منفردا عن الإمام. قال إلا تبعا لإمامه، يعني يسجد مع إمامه. نعم، إن سهى،
إن سهي على الإمام فيتابعه، وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه، فإن قام بعد سلام إمامه،
يعني يتم التشهد ثم يسلم،
فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه، ما لم يستتم قائما فيكره.
هذا مأموم سلم الإمام وظن هو أن عليه ركعة فقام ثم تذكر، قال فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه، أو كان مسبوقا، كان مسبوقا هذا والإمام سيسجد بعد السلام، فإن استتم قائما فيمضي في صلاته ثم يسجد قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم ويسلم مرة أخرى، وإن لم يستتم قائما فكما تقدم في ترك الواجب يعود مع الإمام. نعم،
ما لم يستتم قائما فيكره له الرجوع. نعم، أو يشرع في القراءة فيحرم،
يعني إن قام المسبوق وشرع في القراءة يحرم عليه أن يرجع لأجل أن يسجد مع المأمون، لا يترك الركن الذي شرع فيه لأجل سجود السهو مع الإمام. نعم،
ويسجد مسبوق سلم معه سهوا.
نعم، يعني هذا المأموم بقي عليه ركعة لكنه سلم مع الإمام، هذا يقع كثيرا، فيقوم إذا تذكر أو ذكر يقوم يأتي بما ترك من ركعة أو ركعات ثم يسجد للسهو. نعم،
ولسهوه مع إمامه أو في من فرد به،
هذا إذا كان مسبوقا، وقيل ما كان سهو من سهوه كان مع الإمام فالإمام ضامن كما تقدم، لا يسجد إلا لسهو وقع منه بعد أن انفرد عن الإمام. نعم،
وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ.
إذا فرغ، إذا لم يسجد الإمام للسهو كأن يرى عدم وجوب السهو، يعني إمام صلى وقام من التشهد الأول، لم يجلس للتشهد الأول ولم يتشهد التشهد الأول وأتم صلاته وسلم ولم يسجد السهو. لماذا لم يسجد؟ لأنه لا يرى وجوب التشهد الأول ولا وجوب الجلوس له كما هو مذهب الجمهور وتقدم في ذكر الواجبات. والسجود السهو للسنة سنة، ليس مباح، ليس سنة وليس واجبا، والمأموم يرى وجوب التشهد الأول فهنا قال قال المصنف رحمه الله: وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق، أما غير المسبوق فيسلم على الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به، أما المسبوق فيسجد قبل أن يسلم. نعم.
وغيره بعد إياسه من سجوده،
يعني غير المسبوق، غير المسبوق إذا كان يرى وجوب سجود السهو وسلم الإمام ولم يسجد ينتظر قليلا، إن يأس من سجود الإمام سجد هو لهذا السهو. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه لا يسجد، يتحمل عنه الإمام، وهذا والله أعلم هو أقرب، الإمام ضامن إذا لم يسجد فيتحمل عن المأموم ما وقع من نقص، هذا إذا كان السهو من الإمام، أما إذا وقع السهو من المسبوق بعد قيامه وانفراده فإنه يسجد كما تقدم. نعم.
وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده،
شرع هنا ونختم بهذا في بيان حكم سجود السهو، وذكرناه من قبل ونعيده ملخصا لتحرير محل النزاع. العلماء لم يختلفوا في مشروعية سجود السهو إذا حصل زيادة أو نقص أو شك، هذا محل اتفاق بين الفقهاء، وإنما اختلفوا في وجوبه. فمذهب الجمهور أن سجود السهو سنة، وعليه لو تعمد تركه فصلاته صحيحة إذا بنى على اليقين وأتى بالركن أو الواجب الركن الناقص، أو ترك واجبا ولم يسجد السهو فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. وإنما سجد النبي صلى الله عليه وسلم إرغاما للشيطان، ولأن سجود السهو ليس من الصلاة أصلا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تقدم في حديث أظنه لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: فالركعتان والسجدتان نافلة، نافلة، والنافلة هي السنة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: وجوب سجود السهو واجب إذا كان لأمر تبطل الصلاة بتركه عمدا كالواجب وكالركن، إذا ترك واجبا سهى وترك واجبا، أو سهى وترك ركنا وتداركه، أو لم يتداركه وأبطل الركعة، فهنا يجب سجود السهو، وهو قول بعض الحنفية. وعن الإمام مالك وأظن اختيار شيخ الإسلام: إذا كان عن نقص يجب سجود السهو، لأنه يجبر ما حصل من نقص، وأما إن كان عن زيادة وكان بعد السلام فإنه لا يجب. وجه القول بالوجوب الأمر به في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد، والأصل فيه الوجوب، وسيذكر يشير إلى هذا المصنف رحمه الله، قال: وسجود السهو
لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده أي تعمده،
يعني مما من الأفعال أو الأقوال التي هي من جنس الصلاة، وأما ما ليست من جنس الصلاة فلو تعمد فعلها لا يسجد السهو ولا تبطل الصلاة، كما لو تعمد الحركة في إصلاح شماغه، أو تعمد قتل عقرب، أو تقدم في الصف، أو تأخر، أو حمل شيئا ووضعه، أو فتح الباب لطارق، هذه حركة ليست من جنس الصلاة، لو تعمدها لا تبطل الصلاة ولا يسجد السهو. أما البحث فهو في زيادة لفعل أو قول من جنس الصلاة، فهذا لو تعمده يبطل الصلاة، فإن جاء به سهوا وجب سجود السهو، هذا ضابط الوجوب. نعم.
ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا.
نعم.
واجب،
يعني لو لحن لحنا، يعني كان يقول: أهدنا الصراط المستقيم، يعني أعطنا إياه هدية، هذا لحن يحيل المعنى، أو قال: إياك نعبد، هذا يحيل المعنى، تعمده يبطل الصلاة، فإن وقع منه بالخطأ أو النسيان فإنه يسجد للسهو وجوبا. قال واجب، نعم هذا الخبر، نعم
لفعله عليه الصلاة والسلام،
وقد قال صلوا كما رأيتمون يصلي، وهو كما مر معنا في الأصول الخمسة في سجود السهو سجد للسهو في تسليمه عن النقص وفي الزيادة في الزيادة الخامسة وفي حال الشك في حديث ابن أبي سعيد، في حديث ابن مسعود، في حديث ابن محينة، في حديث اليدين لأبي هريرة. هذه أصول الأحاديث في سجود السهو كلها سجد فيها صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، نعم
وأمر به في غير حديث والأمر للوجوب،
يعني في أكثر من حديث، والأمر الأصل فيه أنه للوجوب، هذا وجه المذهب، نعم
وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في موضع في غير موضعه لا يجب له السجود، نعم بل يسن في الثاني،
يسن في الثاني ويباح في يعني ويباح في الأول. ما هو الثاني؟ قال وما لا يبطل عمده كترك السنن، هذا الأول لو ترك سنة هذا يباح له أن يسجد السهو لكنه لا يسن. هناك مسائل في الشريعة تباح لكنها ليست سنة، ذكرنا هذه فيما قبل، من أمثلتها عمرة المكي الله يفتح عليك، هذه مباحة لكنها ليست سنة بل خلاف السنة، بل نص شيخ الإسلام أنها أقرب إلى البدعة عمرة المكي، فهي مباحة لا ينكر على من فعلها لكنها خلاف السنة لعدم أمره صلى الله عليه وسلم بها وعدم فعله ولا فعل أحد من أصحابه، وإنما رخص لعائشة حينما ألحت عليه في هذه العمرة، فدل على الإباحة. ومن الأمثلة أيضا فيما يباح ولا يسن قراءة الإخلاص في ختم القراءة بصورة الإخلاص، هذا مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من فعله، قال هي صفة الرحمن، لكن لا يسن لك أن تفعل هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله لا قبل هذا الحديث ولا بعده، ولم يفعله عامة الصحابة ومنهم الخلفاء الراشد رضي الله عنه، فدل على أن الأمر فيه سعة لمن فعله لكن لا ليس مسنونا على الإطلاق. ومنها أيضا ذكرنا الوصال إلى السحر مباح لكنه خلاف السنة، السنة أن تعجل الفطر، وغير ذلك من المسائل، وهي محل بحث لو استقريت قد تصلح بحثا لرسالة، نعم
وتبطل.
هذا الأول الذي يباح، أما في الثاني فيسن. الثاني ما هو؟ زيادة قول مشروع، زاد قولا مشروعا يعني قرأ قرآنا في الركوع أو قرآنا في السجود، هنا زاد قولا مشروعا من جنس الصلاة لكنه ليس في هذا الموضع، هنا يسن له أن يسجد للسهو. لكن ماذا لو سلم في أثناء الصلاة؟ السلام قول مشروع ونسي وسلم، ولذا استثناه قال وزيادة قول مشروع غير السلام، غير السلام، فإن سلم هنا يجب سجود السهو، كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين، سلم متعمدا خرج من الصلاة وهي لم تتم بعد، يأتي بما ترك ثم يسلم ثم يسجد السهو ثم يسلم، نعم.
وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب، أفضليته قبل السلام فقط،
نعم. أفادت هذه العبارة أمرين، الأمر الأول أن هناك سجود قبل السلام وهناك سجود بعد السلام، والأمر الثاني أن تعمد ترك سجود السهو الذي حكم عليه بأنه واجب قبل قليل إذا تعمد تركه يبطل الصلاة إن كان من قبل السلام، وأما إن كان مما بعد السلام فلا يبطل الصلاة. لماذا فرق بينهما؟ لأن ما قبل السلام هو جزء صار جزءا من الصلاة، وأما ما بعد السلام فقد تمت الصلاة وانقضت، فهو جابر فقط خارج عن ماهية الصلاة بالكلية، هذا وجه التفريق ومستنده النظر الصحيح، النظر الصحيح. طبعا على القول بأن سجود السهو سنة كما هو مذهب الجمهور وهو رواية وهو قول الشافعي رحمه الله فلا مدخل لهذه المسألة. قال: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام. ثم فرع على هذا القول الشارح قال:
فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب محله.
طيب ماذا لو كان من سنة السجود أن يكون قبل السلام وتعمد تركه بعد السلام؟ إما أن يتعمد ترك السجود بالكلية وهو قبل السلام، هذا قال مصنف يبطل الصلاة، لكن لو تعمد قال سأسجد بعد السلام، يعني ترك نسي التشهد الأول، من نسي التشهد الأول سجوده سيكون قبل السلام، لو قال سأتركه بالكلية هنا تبطل الصلاة على ما اختاره المصنف، لو قال سأتركه لكن سأسجد بعد أن أسلم أجعله بعد السلام هل تبطل؟ يعني القول بالبطلان بعيد، لأن الصلاة تمت، خاصة على القول أيضا بأن هذا الواجب سنة وليس واجبا. قال: فلا، الفاء للتفريع، فلا تبطل، نعم،
فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب محل أفضليته بعد السلام.
نعم، محل أفضليته بعد السلام، نعم،
وهو ما إذا سلم قبل إتمامها.
وهو يعني ما هو السجود الذي يكون بعد السلام؟ السجود في المذهب له محلان، قبل السلام وبعد السلام، وضابطه في المذهب أنه كله قبل السلام إلا في ثلاثة مواضع، كل سجود سهو في المذهب هو قبل السلام إلا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول أن يسلم عن نقص لحديث ذي اليدين، الموضع الثاني أن يزيد في الصلاة خامسة إن كانت رباعية، أو ثالثة إن كانت ثنائية، أو رابعة إن كانت ثلاثية، يزيد في الصلاة، هذا محله أيضا بعد السلام لحديث ابن مسعود. والحالة الثالثة أن يشك ويتحرى، يتحرى الصواب ما يغلب على ظنه، أو يشك ويبني على اليقين، فهنا يسجد أيضا بعد السلام، ما سوى ذلك فكله قبل السلام. هذا ضابط جيد. وهذه المسألة فيها خلاف عريض، لكن لتعلموا أن السجود قبل السلام أو بعده مجزي بإجماع العلماء، وإن كان هناك خلاف عن بعض فقهاء الحنفية والمالكية، لكن نقل الماوردي رحمه الله والقاضي أيضا أظنه في شرح على مسلم الإجماع على أن الصلاة صحيحة إن جعل سجوده كله قبل السلام أو جعله كله بعد السلام، لكن اختلفوا فيما هو الأفضل. فالأفضل عندنا ما تقدم ذكره، على أيضا خلاف في عن أحمد رحمه الله، فعنه ثلاث روايات روي عنه أن السجود كله قبل السلام، وهو مذهب الشافعي، ليس هناك سجود بعد السلام، قالوا السجود بعد السلام منسوخ. ولحديث ابن مسعود فليسجد قبل أن يسلم، قالوا فالسجود كله قبل السلام، وهذا ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن حديث ذي اليدين في راويه هو أبو هريرة، وهو متأخر الإسلام، والقول بالنسخ دعوة تفتقر إلى دليل. المذهب الثاني أن السجود كله بعد السلام، هذا مذهب الحنفية، قالوا كله بعد السلام لحديث ابن مسعود رضي الله عنه حينما صلى بهم الظهر خمسا قال: فسجد سجدتين بعدما سلم، ولأن سجود السهو زيادة على الصلاة فيكون خارج عنها، وحديث ابن مسعود في الصحيحين. وكذا في حديث اليدين سجد بعدما سلم ثم سجد السهو ثم سلم مرة أخرى. وجاء في حديث ابن مسعود: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. هذا وجه قول الحنفية. عند مالك رحمه الله وهو إحدى الروايات عن أحمد وهي اختيار شيخ الإسلام، قال: إن كان عن زيادة فبعد السلام، وإن كان عن نقص فهو قبل السلام. وهناك قول رابع لأهل الظاهر، قالوا: لا سجود لأي سهو إلا إن كان كما سهى النبي صلى الله عليه وسلم، إن سلم من ركعتين كما في حديث اليدين سجد للسهو بعد السلام، إن زاد ركعة سجد بعد السلام، إذا سهى بأي شيء آخر الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيه والذي لم يقع لا يسجد فيه. وهذا جمود أيضا على الظاهر، والذي يعني قد تنضبط به المسألة هو أن يكون بعد السلام إن كان عن زيادة، وهذا أقرب. لماذا؟ لأن سجود السهو زيادة على أفعال الصلاة فلا يزيد عليها، لو زاد يزيد أيضا سجودا. ولحديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد قبل السلام إلا في نقص، قام وترك التشهد الأول والجلوس له وسجد قبل السلام، حينما زاد خامسة سجد بعد أن سلم، حينما سلم عن نقص سلم من ركعتين سجد أي بعد السلام. لماذا؟ لحصول الزيادة. ما هي الزيادة التي حصل؟ السلام والكلام والحركة. هو سلم عن نقص لكن بعد أن جاء بالناقص صارت الصلاة تامة، فكان سجود السلام بعد السلام هو المتوجه. هذا أظن أن مسألة تنضبط بهذا. لو قام المصلي إلى خامسة في رباعية كما حصل معنا اليوم في العصر، قام عن خامسة إلى خامسة ثم سبح به ورجع، ما الذي حصل في صلاته؟ زيادة، وهي القيام، فالأولى له أن يسجد بعد السلام. نعم،
لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها. وعلم من قوله أفضليته أن كونه قبل السلام أو بعده ندب،
هذا كما قلنا بالإجماع يجوز له هذا لهذا، لكن البحث في الأفضلية. وقد روي عن الإمام الشافعي رحمه الله التخير، يعني يخير، ولذلك الإمام إذا رأى أن المأمومين قد خاص المسبوق سيتشوش إذا حصلت السجود بعد أن يقومه للإتمام صلاته فأراد أن يسجد قبل السلام، فهذا له وجه. وقال الحازمي رحمه الله أظنه في الناسخ والمنسوخ الأشبه حمل الأحاديث على التوسع، أن الأمر واسع، لكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليسجد قبل أن يسلم، فأحيانا يأمر به، والإعمال الأحاديث بمجموعها أولى من إبطال بعضها. نعم،
لورود الأحاديث بكل من الأمرين، وإن نسيه أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر سجد وجوبا إن قرب زمنه
سجد، يعني السجود قبل السلام لكنه نسي وسلم يسجد بعد السلام. ماذا لو خرج من المسجد؟ قلنا إذا خرج والعهد قريب يرجع ويسجد، وإن شرع في الراتبة وتذكر قالوا يرجع، يقطع الراتبة ويرجع يسجد للسهو ثم يستأنف الراتبة، أو شرع في فريضة أخرى كان يجمع بين صلاتين، ولذا قال هنا بعدها
وإن شرع في صلاة أخرى،
يعني وإن شرع في صلاة أخرى فإنه يرجع لأنه لا زال قريبا يسجد للسهو ثم يعود يستأنف الصلاة الأخرى. فقوله وإن هنا إشارة إلى خلاف، والصواب أن السجود فات محله إن شرع في صلاة أخرى أو خرج من المسجد، ففات محل سجود السهو وصلاته صحيحة والله يعفو عنه. نعم، لأن الصلاة صحيحة لأنها تامة، قد بنى على اليقين أو جاء بالنقص، والزيادة معفو عنها لوجود الخطأ. نعم،
فإذا سلم وإن طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد.
نعم، يعني وصلاته صحيحة
وصحت صلاته.
نعم،
ومن سهى في صلاة مرارا كفاه لجميع سهوه سجدتان،
كما تقدم في حديث ابن بحينة ترك عليه الصلاة والسلام الجلوس والتشهد واكتفى بسجدتين، لكن قال بعض العلم ماذا لو ترك لو فعل في صلاته موجبين من جنسين مختلفين، يعني زاد في الصلاة ونقص، ترك التشهد الأول ثم زاد ركعة خامسة، ترك التشهد الأول سجوده قبل السلام وزيادة ركعة خامسة سجودها بعد السلام، فهل يسجد قبل السلام ويسجد بعد السلام، أو يكتفي بما قبل السلام أو يكتفي بما بعد السلام؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أنه يكتفي بسجدتين ويجعلها بعد السلام حتى لا يزيد في صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان وإن كان فيه ضعف، ويعرضه ما في الصحيح فإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين. ولظاهر فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن بحينة اكتفى بسجود واحد، ولا فرق بين أن يكون الحاصل من جنسين أو من جنس واحد. نعم.
ولو اختلف محل السجود،
ولو يعني هذا إشارة إلى الخلاف الذي ذكرنا. نعم. ويغلب
ما قبل السلام لسبقه،
وقد يقال يغلى ما بعد السلام حتى لا يزيد في الصلاة لأنها تمت الصلاة. نعم.
وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة،
يعني في التكبير له والتكبير عند القيام والتسبيح فيه، يسبح كتسبيحه للسجود ويدعو يكثر فيه من الدعاء، وأما السجود وهذا عام فأكثروا فيه من الدعاء، وقال اجعلوها في سجودكم، وورد عن بعض السلف أنه يقول سبحان الذي لا يسهى ولا ينام، سبحان الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والأمر واسع.
فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه،
وسلم عقب سجوده للسهو، يشير هنا إلى مسألة وهي هل يتشهد بعد أن يسجد للسهو أو لا. هناك سجودان للسهو قبل السلام وبعد السلام، قبل السلام سيتشهد ثم يسجد للسهو ثم يجلس، هل يتشهد ثم يسلم؟ لأن بعد كل سجود تشهد، أو يسجد للسهو ويسلم مباشرة؟ هذا المسألة فيها خلاف، لكن جماهير أهل العلم على أنه لا يتشهد في هذه الحال. وحكي قول شاذ أنه يتشهد، وهو قول الليث بن سعد إمام مصر، وهو قول أيضا لبعض المالكية، وهذا ضعيف. هذا إذا كان السجود للسهو قبل السلام لا يتشهد، لأن التشهد حصل منه. وأما إن كان بعد السلام فقال
وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها وتشهد وجوبا.
هذا إذا كان السجود بعد السلام يتشهد وجوبا، فإن لم يفعل متعمدا بطل صلاته. هذا ظاهر كلامه رحمه الله، قال إذا سجد بعد السلام للسهو فإنه يجلس مفترشا في ثنائية ومتوركا على ما مر في صفة الصلاة، يعني جلوسه هذا جلوس أخير، فيكون افتراشا في ثنائية وتوركا في ثلاثية ورباعية فيما يعقبه سلام، في ثلاثية ورباعية على المذهب. قال وتشهد وجوبا،
وتشهد وجوبا،
هذا مروي عن الإمام أحمد، حكاه الترمذي عنه رحمه الله في جامعه، وهو مذهب الحنفية والشافعي وبعض المالكية، فهو قول أكثر أهل العلم أنه يجب عليه أن يتشهد مرة ثانية بعد سجوده للسهو. واستدلوا بحديث عمران بن حسين رضي الله عنه وهو عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم خمسا فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، يعني سجد سجدتين بعد السلام ثم تشهد ثم سلم. لكن هذا الحديث ضعفه طائفة من العلم، ضعفه ابن عبد البر رحمه الله، وضعفه البيهقي، ولذلك فالصواب أنه لا يتشهد خلاف التشهد الذي هو ركن من الصلاة. ما هو دليل عدم التشهد؟ حديث اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن نقص ثم جاء بالركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم ولم يذكروا تشهدا. وسئل عمران رضي الله عنه أتشهد؟ قال نعم. وأبو هريرة لم يذكر التشهد، لم يذكر التشهد، والأصل العدم. فإن قيل مع عمران زيادة علم نقول هذه الزيادة ضعيفة ما صحت، لو صحت لا وجب الرجوع إليها. وهذه المسألة مرت معنا في شرح البخاري وبوب لها رحمه الله في كتاب سجود السهو، قد جعل له كتابا مستقلا، وقال باب من لم يتشهد في سجدتي السهو، وأظنه اختياره رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. ومن قال لا يتشهد قال هو كالسجود المفرد، كسجود الشكر وسجود التلاوة، لا أحد يقول أنه يسجد التلاوة ثم يتشهد ثم يسلم، بل لا يسلم أيضا منه. فالتشهد إنما هو ركن الأخير، ركن في الصلاة وليس ركنا بعد سجود السهو، وواجب إن كان الأول. على كل حال هذا وجه قوله رحمه الله هنا، هو حديث عمران لكنه لم يصح، وهذه من المسائل التي هي أيضا على خلاف الصواب من المذهب كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، على أنه قول الكثير كما تقدم. قال وتشهد وجوبا التشهد الأخير، يعني التحيات مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال
ثم سلم، لأنه في حكم المستقل في نفسه.
نعم، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، أن يتقبل منا ومنكم، أن يذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى، وأن يقر أعيننا وأعينكم بهذا المجلس يوم أن نلقاه، وأن يجعله خالصا بوجه الكريم موجبا للفوز برضاه وجنته وهو أرحم الراحمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.